أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يسعدنا ويشرفنا ويسرنا أن نلتقي في هذه الليلة بإذن الله وقدرته وعونه مع ضيف كريم وشيخ عزيز علينا، الشيخ الفاضل أبو العباس عاد المنصور، في مكالمة عبر الهاتف ليلقي على مسامعنا تحضيرا محاضرة معنونة وموسومة بصفحات للعلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله. تفضل يا شيخ، مشكورا مأجورا.
حفظكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا، واحمد الله اننا في هذه الليله، ليله الاحد 17 من شهر صفر لعام 37 و400 ألف، ومع اخوه لنا في الله نفتتح تواصلنا العلمي معهم بفاتحة خير، وإن من توفيق الله أن يكون افتتاحنا لهذه اللقاءات بالحديث عن مفاتيح العلم، ألا وهم العلماء، وعن عالم من هؤلاء العلماء، فإننا كما نعلم أن العلم في الكتب، ولكن العلماء مفاتيحه، ولا يمكن أن تستغني الأمة بالكتب عن العلماء، كما يدل على ذلك الحديث في الصحيحين عن النبي، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فاليوم اختار إخوانكم بعد مكالمتهم أمس وطلبهم هذا اللقاء، وتعلمون كون اللقاء جاء فجأة أي الترتيب له أمس إلى اليوم، طلبوا أن يكون الحديث عن عالم له حق عام كسائر حقوق العلماء على الأمة بنشر علومهم والذب عنهم ونشر فضائلهم ومناقبهم ودعوة الناس للإفادة منهم أحياء وأمواتا بالإفادة من كتبهم وعلومهم وبثها في الناس، فإن هذا من حق العالم على الأمة. وأما الحق الخاص فكون هذا العالم الجليل الذي طلب مني أمس أن أتحدث عنه الليلة له حق خاص في رقبتي أنا، كونه رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أوائل من فتح الله لي على يديه باب العلم، ودلني الله عز وجل به وبدعوته على طريق السنة، وشرفت بالجلوس بين يديه مدة وإن كانت يسيرة من حيث الشهور، لكنها عظيمة النفع من حيث ما يبثه على طلابه وتلاميذه من نفائس الفوائد ودرر الفرائد وتسهيله رحمه الله العلم لطلابه، خلافا لما ينهجه بعضهم من تعقيد العلم وتصعيد له، حتى كأنه بلسان حاله يقول لتلميذه مكانك لا تراوح، فلا تعدوني ولا تتعداني ولا تكون أعلم مني إلى آخره. بل كان هذا العالم في توسيطه للعلم ينادي في طلابه ويزرع فيهم الهمة والجد والاجتهاد. ولا زلت أذكر كلماته وهو يقول: إن الطالب منكم الذي يقول أريد أن أكون مثل الألباني أو مثل مقبل، أعتبره ضعيف الهمة ضعيف العزيمة. بل ليسأل المرء منكم ربه وليقل: أريد أن أكون في العلم كالبخاري وكأبي زرعة وكابن تيمية وكغيرهم من الأئمة. وما أشبه كلماته هذه بكلمات شيخنا العلامة ربيع حفظه الله، كما في كتابه الذريعة في شرح كتاب الشريعة الآجري يقول: إن هذه الأمة خاصة في هذا الزمن تحتاج إلى مجددين، فمن أنس من نفسه نباهة وذكاء وحرصا واستفادة فليقبل على هذا العلم حتى يكون من العلماء العاملين البارزين الذين ترجع إليهم الأمة وتنتفع بعلومهم وبدعوتهم وبكتبهم. هكذا كانوا، وهكذا شيخنا مقبل، وهكذا شيخنا ربيع يغرسون هكذا، وهكذا عامة مشايخ أهل السنة الناصحين يبعثون هذه الروح في نفسي أو في أنفس طلابهم. فأقول: لقد اختير لي هذه الليلة أن يكون الحديث عمن أرى أن له بعد فضل الله ومنته منة حبمى في رقبتي خاصة، وفي رقبتي من لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، ممن انتفعوا بعلمه وأفادوا واستفادوا من دعوته إما حضورا وإما سماع لأشرطته وقراءة لكتبه في أنحاء المعمورة، ولا أقول في البلدان العربية فقط أو الإسلامية، بل في أنحاء الدنيا. أنا أنسى سنة من السنين في أول دخولي إلى مكة المكرمة في عام 17 أو 16 و400 وألف تقريبا، لما كنت بجوار ماء زمزم فوجدت رجلا روسيا طويلا ينتظر أهله ليخرجوا من قسم النساء، فتحدثت وتحدث معي ساعة، فسألني عن بلدي فقلت: أخوك من اليمن. فما كان إلا أن بادرني بقوله: تعرف الشيخ مقبل؟ قلت: بلى، نعم أعرفه، شيخي وأستاذي ووالدي في العلم والتعليم. قال: والله إن كتبه لتشترى بأنفس الأثمان في موسكو، ونحرص على متابعتها ومتابعة أشرطته كلما صدر له شيء جديد. هكذا قدر الله لي ويسر هذا اللقاء في تلك السنوات، لتعلموا مدى ما نشر الله عز وجل من دعوة هذا العالم الجليل، والذي لم يكن يملك من وسائل الانتشار الحديثة لا قنوات ولا إذاعات ولا برامج ووسائل تواصل حديثة كالإنترنت وغيره ولا غير ذلك، ولكنه شيء أراده الله. كما كان يردد على أسماعنا تربية لنا وتأديبا ما كرره في مواضع عدة، ومنها قوله في الترجمة: بعد أن ذكر عدد طلابه وذكر بعض ما يسره الله له تبارك وتعالى من الدعوة، قال كل هذا لا بحول منا ولا قوة ولا بسبب كثرة علمنا ولا شجاعتنا ولا فصاحتنا في الخطابة، ولكن هذا أمر أراد الله أن يكون فكان، ولله الحمد والمنة الذي وفقنا لذلك. انتهى كلامه. والحق أيها الإخوة أن في حيرة من أين أبدأ في الحديث عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فجوانب الحديث عنه متعددة. أما ما يتعلق بترجمته فإن شاء الله تعالى أن أكثركم يعلم ولو موجزا عن ترجمته وسيرته، ومع هذا فلا بأس من التنكير بشيء من ترجمته رحمه الله تعالى. فهو مقبل بن هادي ابن مقبل ابن قائدة، وقائدة اسم رجل، الهمداني بالدال نسبة إلى القبيلة، الوادعي أو إن شئت قلت الوادعي الهمداني. ويعتقد أن ولادته تقريبا كانت عام 51 و300 من الهجرة، ونشأ يتيم الأب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وطلب العلم في اليمن مقتصرا على القراءة والكتابة وشيء من القرآن، ثم رحل إلى السعودية وكان عاملا فيها، فأرشده بعض الوعاظ في بعض المساجد إلى كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فقرأه وتأثر به جدا. ولما رجع إلى بلده أخذ ينكر ما خالف كتب التوحيد وما خالف التوحيد من الشرك والبدع وسائلهما، واجتهد في طلب العلم في بلده بعد عودته، ولقي ما لقي من الشدة والعنت بما قص بعضه في أوائل ترجمته التي كتبها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذا في بعض أشرطته التي سجلها فيما اعترض دعوته رحمه الله، وعكف وأكثر من قراءة كتب النحو في تلك الفترة لكون المدرسين الذين يدرسون في بلده يدرسون عقيدة الاحتجاج ومذهب التشيع، فخاف على اعتقاده ولم يدرس إلا كتب النحو، حتى برز في هذا الفن كما يعلمه من سمع له واستمع أو من حضر بين يديه ودرس عليه وانتفع. فهو في النحو وفي شواهده وفي دقائقه ومسائله شيء عجب رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى السعودية أيضا بعد ما قامت الحرب بين الجمهورية والملكية في اليمن، وكان يعمل ويجمع بين العمل لطلب المعيشة وبين طلب العلم، همة يوفق الله تبارك وتعالى إليها من شاء من عباده. ومما يذكره عن نفسه في ذلك رحمه الله أنه يقول لما قدم الرياض فتغير علي الجو بالرياض وعزمت على السفر إلى مكة، فكنت أشتغل إن وجدت شغلا وأطلب العلم في الليل، أحضر دروس الشيخ يحيى بن عثمان الباكستاني في تفسير ابن كثير والبخاري ومسلم، وهو شيخنا وشيخ شيوخنا يحيى بن عثمان المدرس في المسجد الحرام، ولا يزال حفظه الله ووفقه على قيد الحياة مفيدا ومدرسا في المسجد الحرام بمكة عن الشيخ يحيى بن عثمان حفظه الله وختم الله لنا ولكم وله بخير بكل خير وبما يرضيه وبالثبات على الإسلام والسنة. وما بعد ذلك معلوم إن شاء الله عند طلاب العلم في دراسته ثم التحاقه بمعهد الحرم ثم التحاقه بالجامعة الإسلامية. واستغل وقته رحمة الله عليه في أوقات الإجازة وأخذ كليتين في وقت واحد رحمه الله تعالى حتى يستفيد من وقته ولا يضيع وقته، كما ذكر هو رحمة الله عليه في ترجمته من أنه أراد في الإجازة رحمه الله أن يستفيد من وقته. قال: وعند أن جاءت العطلة خشيت من ذهاب الوقت وضياعه فانتسبت إلى في كلية الشريعة، فكان في كلية الدعوة وأصول الدين وانتسب في العطلة إلى كلية الشريعة. قال النظام: أنا لا أسمح بذلك. قال: فانتسبت في كلية الشريعة لأمرين، أحدهما التزود من العلم، والثاني أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة فهي تعتبر مراجعة لما درسناه في كلية الدعوة. وانتهيت بحمد الله من الكليتين وأعطيت شهادتين وأنا بحمد الله لا أبالي بالشهادات، المعتبر عندي هو العلم. فهو يخبر عن نفسه بأنه لا يبالي بالشهادات والمعتبر عنده العلم، وبما أخبر عن نفسه أخبر عنه شيخه المشرف عليه في رسالة الماجستير السيد محمد الحكيم المصري، فإنه رحمه الله لما عرف بالشيخ وبين بعض مناقبه كان مما قاله كما تجدونه في آخر غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في نهاية المجلد الثاني أو في أواخره، ذكر تفريغا أو هناك تجدون تفريغا لأشرطة مناقشة الماجستير. فكان مما قاله السيد الحكيم عن الشيخ مقبل رحمه الله، قال: نحن لا نملك مثل الشيخ مقبل في هذا العصر، وهو رجل لا يحب الشهادات ولا يبالي بها ولا يسعى لها، ولقد كان طلب مني أن لا يحضر المناقشة، وقال: أريد أن أتفرغ أن أستفيد من هذا الوقت وأنتم ناقشوا الرسالة وقرروا فيها ما شئتم. قال: فأخبرته بأن النظام لا يسمح بذلك ولا بد من حضور الطالب، فأثنى عليه شيخه السيد الحكيم ثناء عاطرا، وكان مما أثنى عليه به همته وشغفه في العلم وزهده في الشهادات وأنها لا تعني له شيئا. ثم خرج اليمن رحمه الله وبدأت الحرب عليه من الشيعة ومن الصوفية ومن غيرهم من أصناف أهل البدع والضلال. فإنك لتعجب أن هذا العلم الذي أصبح نعلم أن أصبح علما ظاهرا في العالم كله، له دعوته وله مدرسته وله تلاميذه الذين انتشروا في الدنيا وله مؤلفاته، بل قد قبلت أيضا في بعض جهوده بعض الرسائل في مرحلة الدكتوراه في بعض الجامعات السعودية، أن هذا الإمام وهذا المجدد أبا عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في عليين ابتدأ دعوته أول ما ابتدأ مسجده من 6 أشخاص في مسجده. فيقول عن ذلك كما في ترجمته رحمه الله، يقول عن ذلك: قال: وقام أقربائي أي بعض أن استلم مكتبته جزاهم الله خيرا ببناء مكتبة صغيرة ومسجد صغير، وقالوا: نصلي فيه جمعة درءا للفتن والمشاكل، أي مع الزيدية ومع الرافضة هناك مع الشيعة في زيدية أو جارودية رافضة وغيرهم، وهذا يدلك على ما أوتيه هذا الرجل وهذا العالم الجليل من الحكمة في التعامل مع أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال من الشيعة ونحوهم الذين لهم السلطة ولهم الغلبة على بلده ولهم الدولة وعندهم مسؤولون يؤيدونهم وعندهم. فكان حكيما في السير بدعوته والدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى السنة، حريصا على إبعادها عن المشاكل والفتن والمصادمات مهما جد إلى ذلك سبيلا. قال الشيخ رحمه الله: فكنا في بعض الأوقات نصلي قدر 6 نفر، بدأها بمسجد صغير ويصلي هو فقط وأبناء عمومته بارك الله فيكم، وعددهم 6 أشخاص، حتى أحيا الله ذلك المكان بطلاب العلم الوافدين إليه من كل مكان، فأصبح رحلة أن يرحل إليه. بل قال شيخنا العلامة حامل لواء الجرح والتعديل أبو محمد الربيع بن هادي المدخلي: لم يرحل إلى اليمن من بعد عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف كما رحل إلى مقبل بن هادي. من كثرة من رحل إليه من أقطار الدنيا من عرب وعجم، ومن بلاد الإسلام ومن بلاد الكفر ممن قدم عليه، لم يرحل لأحد بعد عبد الرزاق كما رحل للشيخ مقبل رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فهذا يدلك على ما أتاه الله لهذا الرجل، وقد بدأ بداية يسيرة بمسجد صغير وعدد يسير من أبناء عشيرته الذين بدأ بدعوتهم، واستجاب له من استجاب، فمن 6 أشخاص يصلي بهم في مسجده ويخطب فيهم، ولم يكن يبالي بالكثرة والأعداد، وإنما يبالي بالكيفية والإعداد من حيث التربية على السنة وعلى التوحيد والتميز عن أهل الأهواء والبدع. فانتشرت دعوته انتشارا عظيما تحدث عنها الكفار وتحدث عنها المسلمون وتحدث عنها المنصفون من المسلمين ومن غيرهم، فأبانوا عن عظيم أثرها وعن عظيم انتشارها. وهنا يتساءل كثير من الأحبة والمحبين، سواء ممن أدرك تعليم الشيخ ودعوته وقد توفي رحمه الله كما تعلمون عام 22400 للهجرة، فنحن الآن في 15 بعد وفاته رحمة الله عليه، والمفيدون والمستفيدون من طلابه في العالم، ولا تزال الإفادة والاستفادة من كتبه وأشرطته. وكتبه رحمه الله تعالى على نوعين: كتب هي عبارة عن أشرطة لمحاضرات وخطب جمعت فصارت بعد ذلك مفرغة على هيئة الكتب، كما في تحفة المجيب وكما في غارة الأشرطة وفي قمع المعاند وكما في نصائح وفضائح وكما في غيرها من الكتب ومقتل الشيخ جميل الرحمن وغيرها، فتكون عبارة عن أشرطة تتفرغ ثم تراجع ثم تطبع وينتفع بها مقروءا كما انتفع بها مسموعا، والله عز وجل يثيبه على ذلك ويكتب له بذلك أعلى الدرجات بفضله وحوله وقوته. أما القسم الثاني من كتبه فهي الكتب التي اتجه إلى تصنيفها تصنيفا لا إلقاء بالأشرطة، وهذا في كتابه الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، والصحيح المسند من أسباب النزول، ورياض الجنة في الرد على أعداء السنة، والطليعة في الرد على غلاة الشيعة، وكتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، الجامع الصحيح في القدر، كتاب الشفاعة، وغيرها من الكتب كصعقة الزلزال في الرد على أهل الرفض والاحتجاج في مجلدين كبيرين، وغيرها من الكتب التي كان يقصد إلى تصنيفها. ولكنه رحمه الله على طريقة الأئمة في التصنيف لا يصنف لمجرد أنها مصنفات في العلم، ولا يؤلف لمجرد الاكتساب الدنيوي، ولا يؤلف مجرد اشغال للوقت. وقد ضبط إليه التأليف والكتابة مع ما جمع الله له من القيام بالتدريس والدعوة، كما مدعه بذلك إمام العصر ومحدث الدنيا إمام أهل السنة ونجم هذا الزمان رحمه الله أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، لما أثنى عليه بأنه في جلوسه في تعليم الطلاب وفي تعليمهم وتدريسهم والقيام على شؤونهم يكاد يكون فردا في هذا الزمان رحمه الله تعالى، يكاد يكون فردا في هذا الزمان من حيث الجلوس للطلاب على هذه الصفة واشتغاله بالتعليم رحمه الله رحمة واسعة. فقال الشيخ الألباني: أما بالنسبة للشيخ مقبل فأهل مكة أدرى بشعابها، والأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة لكون الله قد وفقه توفيقا ربما لا يعرف له مثيل بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم على وجه الأرض. والشيء بالشيء يذكر، أجدني مدفوعا إلى أن أذكر الكلمة الأخرى للألباني. كلمتان للألباني رحمه الله تعالى يقولها في ابن هادي في علمين كبيرين من أعلام السنة لا أعلم الألباني قال مثلهما لغيرهما. كلمة الأولى هذه في الثناء على الشيخ المقبل، فما وفق له من الجلوس والتدريس والدعوة والتأليف. والثانية قوله في شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، أقول إن حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذا العصر هو أخونا ربيع بن هادي المدخلي. هاتان كلمتان قالهما هذا الإمام في هذين العلامتين الكبيرين لما وجده من عظيم أثرهما وعظيم نفعهما للسلفيين خاصة وللمسلمين عامة في أنحاء الدنيا، قيامهما بالسنة دعوة وتعليما وردا على من خالفها. فأقول القسم الثاني من مؤلفاته مع اشتغاله بالتأليف والكتاب لم يكن يعني من باب تحصيل حاشي وتأليف حمي وخلاص، لا، لكن له مقاصد وله بواعث. فقد قال عن ذلك هو نفسه رحمه الله تعالى فيقول: فقل في كما في مقدمة مجموعة رسائل علمية، قال رحمه الله في الصفحة الثالثة: وكل هذه الرسائل من الرسائل المهمة وليست علما فقط، ولكنها تعالج مواضيع. فشرعية الصلاة في الميعاد سنة هجرت، وتحريم الخضاب بالسواد أمر جهله كثير من الناس بل ارتكبه بعض أهل العلم، والجمع بين الصلاتين للسفر جهله كثير من الناس، وأسباب الزلزال اضطرب الناس عند أن وقع الزلزال بدمار اسم ضبة في اليمن. وذم المسألة لقد أصبح بعض المتسولين أي من الدعاة المنتسبين للدعوة تجارا، فهذه الرسائل بحمد الله تعالج أمورا واقعية. هكذا كان في تأليفاته رحمه الله تعالى شأنه شأن الأئمة والمجددين والمصلحين، كما تجدونه في تآليف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، تآليف للحاجة، ولم يكن يؤلف للتأليف ولكن كان يؤلف للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس دينهم والرد على من خرج عن جادة الصواب. وأنا أعلم أني بكلمة هذه لم أرتب الترتيب اللائق ولن أفي بشيء ولو يسير من حقه رحمه الله تعالى، لا الحق العام كونه عالما إماما مجددا للدعوة دعوة التوحيد والسنة في الديار اليمنية، ولا للحق الخاص كونه شيخا للمتكلم وله الفضل عليه بعد الله والمنة بتعليمه ودلالته على طريق السنة والصواب. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ونكفي من القنادة ما أحاط بالعلم. وأرجو أن يقوم من وفقه الله للثبات على نهج الشيخ مكمل رحمه الله، وهو نهج السنة لم يغير ولم يبدل، لم يغير إلى طريق التفريط والتساهل والتميع والانخراط مع أهل الأهواء والبدع، ولم يغير إلى طريق الغلو والشدة والإجحاف والإفراط. فهذان المسلكان قد أضرا بكثير من خلق الله عز وجل، وكم تخطفا أعني هذين المسلكين كم تخطفا من طلاب العلم وحملته شرقا وغربا، والله يتفضل بالهداية والثبات على من يشاء، جعلنا الله وإياكم ممن أكرمه الله فثبته على السنة وعلى الاعتدال وعلى العقيدة السلفية الصحيحة وعلى المنهج الوسط الحق، لا إفراط فيه ولا تفريط. لكني أحب أن أركز على بعض الجوانب سريعا قبل أن يعني أنهي حديثي ويجيب على بعض ما عرض من الأسئلة، أو بالأصح قد يسأل سائل فيقول ما سر هذا الانتشار، وهذا من الأسئلة التي عرضت للجواب عليها، هذا الانتشار الذي جعله الله جل لدعوة هذا العالم بعد بدئه بستة نفر من أهل بلدته ومسجد صغير، تطور الأمر إلى أن صار يستوعب المسجد ويقدم عليه ما يقارب 2000 من الطلاب في حياة الشيخ رحمه الله من عوائلهم وعزابهم. فأقول أولا توفيق الله تبارك وتعالى وما أراده جل وعلا وقدره من نشر الخير في اليمن، فقد انتفعت بلدته ثم نفعت أيضا بدعوته العالم رحمه الله تعالى. وذلك يعود أولا إلى ما قال الشيخ، أمر أراده الله تبارك وتعالى وأمر قدره الله عز وجل، وأراد الله أن ينقذ من ينقذ من أهل اليمن بعد أن عاشوا تحت وطأة التصوف المقيت والتشيع كذلك والرفض ما يقارب 1000 عام. أذن الله بأبناء هذه البلدة، أذن الله لهم بدعوة هذا الإمام أن يخرجوا من وطأة هاتين الضلالتين الظلامتين اللتين أظلمت أرض اليمن وشوهت صورة اليمن ذات الفضائل المعروفة في السنة الصحيحة الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح لا يعرف عن اليمن في فترات وسنين مضت إلا أحد هذين المذهبين الخبيثين، إما التصوف وإما التشيع بطبقاته وفئاته، ما بين زيدية بفرقهم الثلاث، وما بين إسماعيلية باطنية، وما بين رافضة صرعاء دخلوا عن طريق الجارودية ثم الحوثية. فأذن الله بهذا الخير. ثانيا من أسباب انتشار هذا الخير ما صرح به هو رحمه الله تعالى إذ سئل ما سبب انتشار دعوتك وحصول هذا النفع في العالم بما لم يكن لمن قبلك من العلماء كالشوكاني والصنعاني ونحوهما، فذكر أنه بعد فضل الله عز وجل قال وجود الدولة السعودية بجواري، فاعترف بالفضل أيضا، وأن وجود هذه الدولة السنية القائمة على عقيدة التوحيد والسنة بجواره كان من أسباب انتشار دعوته. ثم علل ذلك لأن الناس كانوا يدخلون بالحج والعمرة فيسمعون من الخير والتوحيد والسنة ثم يرجعون إلى اليمن فيسمعون من ذلك، فكان هذا من أسباب انتشار دعوته. السبب الثالث والله أعلم كذلك ما صرح به مرارا أن من أسباب انتشار دعوته وقوتها وإقبال الناس عليها وثقتهم بها بعدها عن سؤال الناس أموالهم وعن المطامع السياسية، فهي دعوة للسنة ليست دعوة للكرسي والسلطة وليست دعوة للشهادة وجمع أموال الناس. ولهذا قد أكرر الشيخ مرارا رحمه الله تعالى أن من أسباب ثقة الناس بهذه الدعوة، أعني دعوة أهل السنة، أنها لم تسأل الناس أموالهم وأنها بعيدة عن مطالب أهل الأهواء والبدع من أصحاب المطالب السياسية وأصحاب الحث على الكراسي. ولعله يأتي إشارة يسيرة إلى بعض هذين لاحقا. السبب الرابع وقد أشار إليه أيضا رحمه الله تعالى أن من أعظم أسباب انتشار هذه الدعوة تميزها عن أهل الأهواء والبدع، وهي يا إخوتي لم تتميز بلباس خاص، فإن التميز عن عامة المسلمين بلباس خاص ليس من هدي السلف، ولم تتميز بمكاتب ولا بإدارات ولا بمؤسسات ولا بلوحات، إنما تميزت بأنها استقامت على السنة وأظهرت البراءة من أهل الأهواء والبدع، ولم تخالط المبتدعة، ولم تضم دعوتها إلى دعوتهم ولا دعوتهم إلى دعوتها، وإنما تميز الشيخ بالدعوة إلى السنة، فكان هذا من أسباب انتشارها هذا الانتشار، فعرفها الناس مميزة متميزة بالسنة حتى لا تختلط الأمور، فإن كثيرا من دعاة الباطل يحرصون على أن تبقى الأمور مختلطة ملتبسة، والكتاب والسنة وهدي سلف الأمة قائم على التمييز والتميز، تمييز الحق من الباطل والتميز عنهم بالثبات على الحق والبعد عن الباطل وعن أهله. السبب الذي ولعله الخامس، وأنتم إن شاء الله معي متابعون وتضبطون من الأسباب ما لم أضبطه أو من التعداد للأسباب، فلعله السبب الخامس أليس كذلك؟ فإن السبب الخامس كما ذكر هو رحمه الله عنايته وعناية دعوته بالعلم الصحيح وتعليم الكتاب والسنة وربط الناس مباشرة بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال سلفهم دون أن تربط بآراء الرجال أو بآراء أهل الكلام، على تفاوت المفاسد بهذين الربطين، ممتثلا قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وقوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وإلى نحو ذلك أو غير ذلك من الأدلة. فإذا كان من أقواله رحمه الله قوله قوام دعوتنا بعد الإخلاص لله عز وجل طلب العلم، وكان يحث على طلب العلم الشرعي وبثه، وأعظم ما يحث عليه علم الكتاب والسنة والوسائل الموصلة إلى فهمهما كعلم النحو وعلم المصطلح وعلم الأصول بعيدا عن آراء المتكلمين ونحو ذلك من علم الأدوات، وكان يربط الناس بالكتاب والسنة ويسهل العلم للناس كما تقدم. فانتفع الناس ووثقوا بدعوته فأقبلوا عليها لما يجدون فيها من الصفاء ولما يجدون فيها من الثبات. والذي اكتسبته الدعوة من كونها على الكتاب والسنة لا تلتغي مناصب الدنيا ولا أموالها، من أجل ذلك هي ثابتة. فالناس لما رأوا بالشيخ ودعوته على ثبات في كل المسائل وعلى استقرار علموا أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، ليست دعوة التلون وليست دعوة التغير. لأن من كان يطلب مناصب الدنيا أو يطلب كراسيها أو يطلب أموالها وأموال أهلها ويحرص على جمعيات الأموال وجمعها وعلى الأحزاب وعلى التنظيمات لم يكون على قول واحد، لم يثبت على مقتضى الدليل أبدا. ولهذا أحدث الحركيون المبتدعة أهل الأهواء والبدع فقها جديدا يسمونه فقه الحركة أو الفقه الحركي، وقد ألف بعضهم فيه كتبا كما في كتاب جمال سلطان أحد كتاب الحركات الحزبية المبتدعة، فقرر في كتابه فقه الحركة أو فقه الحركي وصفه بقوله هو الفقه الذي يتميز بميزتين عدم الوضوح وعدم الاستقرار والثبوت. أما إذا فقد إحدى الميزتين فأصبح أي فقها واضحا وفقها ثابتا مستقرا هذا يسمونه الفقه التقليدي، فقه السلف وفقه الصحابة وفقه البخاري وفقه مسلم وأحمد والشافعي ومالك وفقه ابن تيمية وفقه عبد الوهاب وفقه الأئمة، هذا يسمونه فقها تقليديا. أما فقههم الحركي فهو القائم على هذين الأساسين عدم الوضوح وعدم الثبات والاستقرار، يتلونون. ما كان بالأمس كفرا اليوم إسلاما، ما كان بالأمس حراما اليوم واجبا، ما أقول حلالا، يجعلونه واجبا، لا تقوم دعوة الله إلا به، وهكذا يتقلبون ففقد الناس ثقتهم. فهذا ما يحضرني جوابا على سؤال الأخ السائل عن أسباب انتشار دعوته رحمه الله تبارك وتعالى، وراء ذلك أسباب والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه الله في علمه. وأشير إلى عنصر آخر في دعوته أيضا ولعله أيضا يكون بل هو يكون هو من أسباب دعوته وانتشارها وفداتها وانتفاع الناس بها، أنها دعوة قائمة بعد ربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم على إجلال أهل العلم والارتباط بهم والرجوع إليهم. ولقد كان هنا رحمه الله في هذا الأصل العظيم مسألة تعظيم العلماء وإجلالهم والارتباط بهم سالكا مسلك نهج السلف الوسط، لا إفراط عنده ولا تفريط. فمن أقواله في إجلال أهل العلم قوله كما في تحفة المجيب مثلا في صفحة 82 من الطبعة التي لدي، يقول إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا. ويقول رحمه الله كذلك في شريطه في أجوبته لأهل بريطانيا: إذا رأيت الرجل يسب علماء السنة فاعلم أنه مفتون وأن الحزبية متغلغلة في قلبه وإن تظاهر بأنه سني. ومن صور تعظيمه وإجلاله للعلماء حثه على الوصية بهم والإيصاء بهم والحث على الإفادة منهم والدلالة الناس عليهم، فكان يدل على العلماء بآياتهم. وأشرطته وكتبه مليئة يا إخوة، من قرأ كتب الشيخ وجد هذا، يميل إلى العلماء بعضهم في طبقة شيوخه وبعضهم في طبقة أبنهم من أقرانه وزملائه إخوانه فيميل إليهم. كم في كتبه من هذا؟ ما لو جمع لكانت رسالة مستقلة. وهذا يدل على حسن الصلة بأهل العلم وأنها صلة قائمة على الاعتدال وعلى المنهج الرباني. ومع هذا فكان يميل إلى علماء السنة إجمالا ويميل إلى أعيانهم تفصيلا. وكان أكثر ما يذكر رحمه الله الإمامين المجددين الألباني وابن باز، ويضيف إليهما دائما إذا أضاف، فيضيف إليهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع ابن عادل والشيخ صالح الفوزان. فمثلا يقول رحمه الله في تحفة المجيد، يقول: فيجب أن يبصر طلبة العلم، وهؤلاء الطائشون يجب أن يؤتى لهم بعلماء يعلمونهم، مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع ابن هادي والشيخ صالح الفوزان وأمثال هؤلاء الأفاضل، ويبين لهم أن الدين لا يؤخذ عن مثل أسامة بن لادن أو المسعري أو غيرهما، بل يؤخذ عن العلماء. وكذلك الجمعيات التي ما أقيمت إلا لأجل اختلاف أموال الناس والصد عن السنة وتهنئة أنفسهم لأن يكونوا حزبا. الله أكبر. بعد موته بسنين ما كان يعنيه من الجمعيات الموجودة في اليمن كالحكمة وكالإحسان السرورية، إذا بهم بعد ظهور ما يسمى بالربيع العربي أعلنوا عن إقامة حزب، قد قالها الشيخ قبل سنوات عدة، قال: وتهيئة أنفسهم لأن يكونوا حزبا. فلو عرفوا من أنفسهم أنهم سيكونون حزبا رأيتهم يدخلون إلى الانتخابات وكل شيء جائز عندهم إلى آخره. فهو رحمه الله كان يحث على الأخذ عن أئمة الهدى. فيقول رحمه الله أيضا كما في تحفة المجيد صفحة 84، يقول: إن المجتمع الذي نعيش فيه محتاج إلى تربية، محتاج إلى 1000 شخص مثل الشيخ ابن باز و1000 شخص مثل الشيخ الألباني يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله برفق ولين، برفق ولين. انظر بارك الله فيه. يقول: الأمة تحتاج، الشباب محتاجون إلى أن قال: فالشباب محتاجون إلى أمثال هذين العالمين ربيان المسلمين تربية إسلامية. ولكن تأتي لطمات للدعوة من قبل المتحمسين للدين على جهل، من قبل المتحمسين للدين على جهل. ولقد كان يخص رحمه الله تعالى في الدلالة على بعض أهل العلم في باب الحذر من الجماعات وكشفها وبيان حقيقتها، يخص أخاه العلامة الجليل والمحدث النبيل الكبير أبا محمد ربيع بن عادل المدخلي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. فكثير ما كان يقول للشباب إنه أول للدعوة السلفية، وكثيرا ما كان يقول رحمه الله إن الشيخ ربيعا آية من آيات الله في معرفة الحزبيين، ومن قال لكم إنه حزبي فسيظهر لكم أنه حزبي اليوم أو غدا أو بعد غد، إلى آخر كلام رحمه الله. وهكذا في نصيحته لأهل الكويت كذلك، فينصح أهل الكويت بأن يستقدموا إليهم الشيخ ربيع بن هادي، فيقول: فأنصح طلبة العلم في أرض الحرمين ونجد أن يرجع إلى علمائهم يعني السعودية، وأنصح إخوانه في الكويت إلى أن قال: كما أنصحهم بدعوة أخينا ربيع بن هادي المدخلي إلى زيارة الكويت من أجل أن يبين ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق وضلالات السرورية والقطبية. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا ويتوفى المسلمين. فمع هذه الصلة التي يوثقها مع أهل العلم جملة وتفصيلا ويشير إليهم، فهو كذلك كان رحمه الله إذا ظهر له خطأ أحد منهم رده بعلم وأدب، فرد على الإمامين ابن باز والألباني في مسألة انتخابات بما يراه هو أنه موافق للحق الذي يعتقده وموافق لمرضاة الله عز وجل، مع إجلاله لهما واحترامه لهما، فلم يكن عنده الرد العلمي مناقضا للإجلال والوصية بأهل العلم كما تقدم. وهكذا عامة شيوخ السنة هم على هذا الحق، لا إفراط ولا تفريط. وإننا اليوم وقبل اليوم يرفع شعاران هما والله وبالله وفالله حق، ولكن كم من حق أريد به باطل. لما رفعت الخوارج قول الله جل وعز لا حكم إلا لله، قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن رضي الله عنه وأرضاه، كلمة حق أريد بها باطل. فاليوم كذلك طرفا نقيض كل يرفع كلمة حق ويتصادمون فيها، ولو آخوا بين الكلمتين وقصدوا الحق وأموه وأرادوا الديانة الصحيحة واقتدوا بالسلف الصالح ثم اقتدوا بالعلماء المعاصرين المجددين الذين عم نفعهم وظهر في العالمين خيرهم وأثرهم الطيب لكانوا قد أحسنوا. أما الكلمة الأولى فهي كلمة لا تقليد، وأما الكلمة الثانية وكلاهما قلنا حق ولكن يوجد من يريد بهما باطلا، فكلمة كونوا مع العلماء ومع الأكابر نقول كلاهما حق، ويوجد اليوم ممن يثيرون الفتن وتقع بينهم الخلافات وتثور بينهم فوائر النفوس ويفعل الشيطان ويركب ما يفعل ويركض إليه من التعريش والفرقة. فكم من إنسان أمام الحجج والأدلة والبراهين يتظاهر بأنه لا تقليد لا تقليد، وكم من إنسان أمام ردود أهل العلم على أهل الأهواء والبدع وعزمهم الأقوال مثبتة واضحة بأدلة، ومع ذلك يرد ذلك ويصده كله تحت ستار لا تقليد لا تقليد لا تقليد، وآخر يريدك أن تقبل كل قول من هذا العالم أو من ذاك ولو كان مخالفا للدليل ولو كان مخالفا للهجة ولو كان مخالفا للبرهان، ويرفع في وجهك كن مع العلماء عليك للأكابر. نقول نعم، كلمة حق والله، كلمة لا تقليد وكلمة كن مع الأكابر ومع العلماء هما كلمتان شقيقتان أختان لا بد منهما في السير والتحقيق مع أهل العلم، ليست إحداهما ضد الأخرى وليست إحداهما حربا على الأخرى كما يظهر من صريح بعض من قل علمه أو ضاق عطنه أو ساء قصده، والله عز وجل هو العليم بسرائر العباد. لكننا نقول هاتان الكلمتان حق في نفسيهما في معناهما عند السلف هما حق، أما أن يكون هذا يرد الحجج والأدلة والبراهين ويرد الردود الواضحة البينة تبين له الأدلة على انحراف من انحرف إما إلى تميع وإما إلى هدو وشدة وحدادية ونحو ذلك، ومع ذلك يصد تحت ستار لا تقليد، وآخر يريدك أن تقبل القول مجردا عن دليله وبرهانه ويرى أن عدم قبولك له مناقض لسيرك مع أكابر ومع ومناقض مناقضا لسيرك مع الاكابر ومناقضا لرجوعك لاهل العلم. تقول لا، اخطاتما اقمتما الحرب بين متوائمين متآلفين. لقد كان شيخنا رحمه الله على ما عليه علماء العصر، على ما عليه علماء السلف، جامعا في تعظيم العلماء ومعرفة قدرهم والوصية بهم إجمالا وتفصيلا، جامعا بين النهج الوسط، لا إفراط عنده ولا تفريط. هناك جوانب عدة منيرة وصفحات مضيئة من حياة شيخنا رحمه الله مما ينبغي لطلبة العلم أن يستفيد منها. قناعته وجهد في الدنيا، رجل تتوافد عليه الطلاب، يتوافد عليه الطلاب من بلدان شتى، يشكو قضية ذات اليد، يحارب الجمعيات التي تتستر بالأعمال. رجل أقول لها شدة فاقة، كثرة طلب من الطلاب وإقبال، يحارب تلك الجمعيات التي تتستر بالعمل الخيري وتأخذ أموال الناس بالباطل وهي حزبية، بل ويصرح بأنها جمعيات بدعية، ويرى أن أصحاب جمعية الحكمة مبتدعة، وأصحاب الإحسان مبتدعة، وأصحاب الإصلاح مبتدعة، إخوان المسلمين. ومع هذا كله وتوافد الطلاب عليه يؤلف رسالة في ذم المسألة. الله أكبر، الله أكبر. ويحارب الذين يتأكلون بالدعوة إلى الله ويجمعون الأموال باسم الدعوة إلى الله. رجل في مثل هذه الظروف، رجل في مثل هذا الحال ويؤلف تلك الرسالة، الله أكبر. لقد كان حربا رحمه الله بمنهج تجميع الصدقات وسؤال الناس أموالهم، وله من الكلمات في ذلك ما لو جمع لجاء في رسالة صغيرة نافعة، إضافة إلى كتابه ذم المسألة. لقد كان رحمه الله من تيسيره وحرص على هداية الناس مخالطا لهم، صابرا على أذاهم، ودائما يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكان من حرصه على الدعوة ومحبته لها يتنقل في البلدان بنشر العلم، ثم استقر في بلده، ومع استقراره وتوافد الطلاب دروسه في الليل والنهار، بل حتى يوم العيد ما كان يقطع دروسه، ولربما خرج فطاف اليمن كله دعوة تبارك وتعالى ونشر للعلم وتحملا للأذى، وهو يعلم ما يكيد له أعداؤه. ولقد كان يقول: كنت أرجو وأتوقع من شدة عداوة أعداء هذه الدعوة أن أموت وأنا في إحدى الدعوة أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أرجو بذلك الشهادة، ولكن الله لن أراد أن أموت وأنا على فراشي، ولكني أرجو ما قاله بعض أئمة السلف: إن الراد على أهل البدع مجاهد. فرحمه الله رحمة واسعة. ما كان أبعده عن هذا النهج الذي ينتهجه بعض الناس اليوم، إما تعقيد العلم، وإما تجميع صدقات الناس، وإما الانعزال والبعد عن الناس وعدم تحمل أذاهم، وغير ذلك من الأمور التي كان الشيخ جانبا لها، بل كان حريصا على الدعوة، حريصا على الهداية، بعيدا عن سؤال الناس أموالهم. وإني لأذكر مرة، وأرجو أن لا أكون قد نسيت، أنه نفد ما عنده للطلاب من الأزواج والقوت، فقام حزينا أسيفا والله، فقال: يا أبنائي، ما بقي شيء نعطيكم ولا نغذوكم به. ومن أحب أن يخرج فيعمل للناس ويكتفي ثم يأتي بالدروس، ومن أحب أن ينصرف والله المستعان. ونزل دخل بيته، فما فوجئ الطلاب في عصر ذلك اليوم إلا بقاطرات تحمل أزوادا من الأرز والسمن والغذاء بما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل. يعني أشياء عظيمة كنا نراها في ذلك اليوم، قاطرات فيها أنواع من الزاد وأنواع من البر وأنواع من الرز وأنواع من الغذاء، ساقها تاجر وكأنه طلب هذا التاجر أن لا يعلم باسمه. فقام الشيخ رحمه الله متهللا وجهه مسرورا يقول: يا أبنائي امكثوا فقد ساق الله لكم رزقكم، أو كما قال رحمة الله عليه. فنقصد أن مع هذه الظروف القاسية ما كان من منهجه أن ينتهج هذا النهج الذي يسلكه بعض الناس. والحقيقة أنا أعتذر إليكم، وأنا في الحقيقة مقصر في حقه العام والخاص، ولكن فجأة الموعد وتلبية رغبة مني في أن أدخل السرور على قلب إخواني في منزل أخينا حفظه الله لهذا اللقاء، ومسارعة في الخير، ومحبة في أن أشارك بشيء ولو يسير من حق شيخنا، بادرت بهذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يرفع درجاته في الليين. وإن الغرض يا إخوة من ذكر سير العلماء الإفادة منهم وأخذ العبرة والعظة في دعوتهم وتجديدهم، والاقتداء بما وافقوا الحق به في دعوتهم. رحم الله من مات منهم ووفق الله وحفظ من بقي. وقد كانت أرسلت إلي بعض الأسئلة، أظن في الغالب أنه قد تم الجواب عليها، ولعله يتم إن شاء الله الجواب على ما بقي من الأسئلة في أوقات أخرى إن شاء الله ولقاءات أخرى. أسأل الله العلي القدير أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرحم جميع علمائنا من مات منهم، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيل السلف الصالح في العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأشكر مرة أخرى الإخوة الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء، ولعله تكون لنا عودة سواء فيما يتعلق ب شيخنا مقبل أو بما يتعلق بمواضيع أخرى. وخلال تلك المداخلات القادمة إن شاء الله يكون بيننا يعني تنسيق وإجابة على بعض ما يحب الإخوة الإجابة عليه. وأما الآن فأكسس بكم جميعا سميحكم عبرة، فإنه قد جد لما يحتاج أن أنشغل به، وأرى أني قد أطلت عليكم في الوقت قرابة الساعة وتسع دقائق. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك شيخنا وأحسن الله إليك عن ما أفدت وأجدت وأتحفت إخوانك من هذه الكلمات النيرة والمنيرة والمضيئة لحياة شيخنا مقبل بن هادي الوادي حفظه الله. وأسأل الله جل وعلا أن يكون أول لقاء وفاتحة لقاءات أخرى. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليكم أحسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.